بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات النور الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار.
الغيب لله.
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه
أحدا.
نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى إذا هدى العباد إلى شيء فإن هذا لا يدخل في فرق الغيب.
الغيب لله،
كما الآن هم مثلا يعرفون إن الجنين ذكر أم أنثى، فهذا ليس من الغيب، لأن الآلة التي هدى الله العباد لها حتى اكتشفوا واستطاعوا أن يميزوا أهو ذكر أم أنثى هي مخلوقة لله تبارك وتعالى، فهذا لا تحدث في الغيب المطلق، إنما الغيب المطلق أن تعلم أهذه المرأة تحمل بهذه النطفة أم لا، هذا هو الغيب المطلق، هذا هو الغيب المطلق. بعض الأطباء الجهلة الذي كشف على بعض الرجال وكشف على مراته وقال ما عندك عيب ولا عندها عيب، إذا ما كلفتك أنا هعتذر الطب، هذا قياس على الله تبارك وتعالى، لأن هذا من الغيب المطلق. أتحمل مع انتقاء الموانع أم لا؟ لا يعرفه ولا يعرفه أحد.
للطبيب تخطفت يد عدا، من يا طبيب بطبه أرداك. للمريض نجا وعوفي بعدما، عجزت فنون الطب من عافاك.
إنما الغيب المطلق أن تعلم أهذه المرأة تحمل بهذه النطفة أم لا، هذا هو الغيب المطلق، هذا هو الغيب المطلق.
صحيح دهاك كل البصير، وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهوى.
الغيب لله. بعض اليهود،
وبعض هؤلاء اليهود لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ألا إن دعوت إليك هذا العزق فأتى يحجل أتسلم؟ قال نعم. العزق اللي هو النخلة، ألا إن دعوته إلي الآن فجاء من مكانه يحجل كما يحجل الإنسان على رجل واحدة أكنت تؤمن؟ قال نعم. فدعا العزق فجاء يحجل، ثم رده عليه الصلاة والسلام.
يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون.
الغيب لله. وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلته.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي
هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، فكل بدعة ضلالة، فكل ضلالة في النار. افتتحت سورة البقرة كما ذكرنا بذكر أصناف الناس، فذكر الله تبارك وتعالى المؤمنين ثم الكافرين ثم المنافقين، وقد ذكرنا العلة في جعل الكافرين بعد المؤمنين مباشرة، برغم أن المنافقين يعتبر في المنطقة الوسطى بين المؤمنين والكافرين، وذلك حتى يتبين الشيء بضده، لأن الله تبارك وتعالى طول الآيات بذكر المنافقين فذكرهم في 19 آية، فلو أنه ذكر المنافقين عقب المؤمنين ثم بعد ذلك ذكر الكافرين لما ظهرت الصورة جلية في ذهن المسلم، إذ أن الشيء برده يتميز، فذكر المؤمن ثم ذكر في مقابله الكافر لتستحضر سوء الكافر وسوء صورته في مقابل نقاء صورة المؤمن، ثم بعد ذلك أفرض الكلام على المنافق. بدأ السورة بذكر المؤمنين لشرفهم، لأن الله تبارك وتعالى أنزل الرسل لهداية العباد، فإذا اهتدوا فقد تم المراد من إرسال الرسل وإنزال الكتب، وخلق جنات عدن وما جاورها من الجنات لأجل هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن واحد. فهذا يدلك على شرف المؤمن عند الله تبارك وتعالى. فبدأ الله تبارك وتعالى بذكرهم فذكر لهم 5 خصال. في هذه الخصال 5 تنتظم جميع صفات المؤمنين في القرآن العظيم: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون. 5 خصال، وبدأها بأعظم هذه الخصال كلها، والتي على هذه الصفة تنبني سائر صفات المؤمنين، فقال تبارك وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب. وذروة هذا الغيب هو الله تبارك وتعالى، ما رآه منا أحد، ومع ذلك فمن المؤمنين ناس يخشون الله تبارك وتعالى خشية من يراه، وهذا هو الإحسان. وفي حديث جبريل الصحيح أن الله تبارك وتعالى سأله عن هؤلاء الذين جلسوا في حلق الذكر، فقال: هل رأوني؟ فقال: لا. قال: كيف لو رأوني؟ هذا في بعض طرق الحديث. والجادة: هل رأوا الجنة؟ هل رأوا النار؟ فأعظم الغيب هو الله تبارك وتعالى، وبالإيمان به تأتي سائر صفات المؤمنين، لذلك بدأ به، فهو الأصل وكل ما دون ذلك فرع عليه. لذلك جعل الذين يخشون بالغيب في قمة المؤمنين بالله، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو معنى خشية الله بالغيب، لأن العادة جرت عند الناس أنهم لا يجعلون الغيب كالمشاهدة، لا يجعلون الغيبة المشاهدة. في سورة يوسف عليه السلام قوله تبارك وتعالى لولا أن رأى برهان ربه، فقالوا هذا البرهان أنه رأى أباه يعقوب عاجزا على أصبعه، وقد حل يوسف عليه السلام إزاره ليقترف الفاحشة، فلما رأى أباه عاجزا على أصبعه امتنع. إنما دعا هذا العالم الذي فسر الآية بذلك أنه استحضر المشاهدة والغيب. ومن المعلوم أن هذا تفسير باطل لا نتردد في بطلانه، لأن أكثر الناس لو علم أن هناك من يراه ما فعل الفاحشة. فأي منقبة ليوسف عليه السلام إذن؟ أي فضل له في اجتناب الفاحشة إذن؟ ونحن نعلم أن أعتى الناس في الفاحشة يقارفها من وراء جدر، ولو علم أن أحد الناس ينظر إليه لافتكر. فكيف يقال إن يوسف عليه السلام رأى أباه عاجزا على أصبعه؟ إنما دعاه إلى مثل هذا القول، وهذا قول على الله تبارك وتعالى بلا علم، لأنه من الغيب الذي ما نعلم طريقه إلا عن سبيل الرسل، ما نعلم سبيله إلا عن طريق الرسل. ما حدث للأنبياء السابقين ما نعرفه إلا عن طريق الرسل. وأفضل ما يبين أن المشاهدة ليست كالغيب قصة موسى عليه السلام، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة، فإن الله أبلغ موسى أن قومه عبد العز، فلما ذهب هناك وعاين ألقى الألواح. لكن الله تبارك وتعالى لما أخبره أن قومه عبد العز لم يلق الألواح، لكن متى ألقاها؟ يوم رآهم يعبدون العز. فليس الخبر كالمعاينة، فهذه الأمة فضلت جميع الأمم السابقة بالإيمان بالغيب. ألم تر إلى بني إسرائيل الذين قالوا لموسى عليه السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة؟ أين هم من الذين يؤمنون الله بالله تبارك وتعالى بالغيب؟ وبنو إسرائيل أيضا الذين قالوا لعيسى عليه السلام هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وما كانوا يؤمنون إلا بالآيات التي يرونها، حتى بعض اليهود الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما أسلموا إلا بعد ما رأوا الآيات. من كثرة ما أتتهم الآيات كثرة عيانا كانوا لا يؤمنون إلا إذا رأوا عيانا، حتى أنهم طلبوا أن يروا الله عيانا أيضا. وبعض هؤلاء اليهود لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ألئن دعوت إليك هذا العز فأتى يحجن أتسلم؟ قال نعم. العز اللي هو النخلة، ألئن دعوته إلي الآن فجاء من مكانه يحجن كما يحجن الإنسان على رجل واحدة أكنت تؤمن؟ قال نعم. فدعا العز فجاء يحجن، ثم رده عليه الصلاة والسلام إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من الآيات التي شاهدها المسلمون مثل ما أوتي موسى عليه السلام، لكن الصحابة ما كانوا يحتاجون إلى هذه الآيات ليؤمنوا، إنما زادتهم إيمانا. إنما بنو إسرائيل ما كانوا يؤمنوا إلا بها. هناك فرق كبير، بعض الناس يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤت معجزة إلا القرآن، وهذا خطأ. نعم أعظم معجزاته القرآن، لكن الله تبارك وتعالى أجرى على يديه من الآيات من المعجزات الحسية أكثر مما أجرى على يد نبي من الأنبياء. أيهما أولى، أيهما أفضل، أيهما أعظم، أن ينبجس الماء من الحجر أم من بين أصابعه؟ إن الله تبارك وتعالى لما ذكر الحجارة قال: وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. فالماء يخرج من الحجارة. موسى عليه السلام ضرب بعصاه الحجر فانبجست 12 عينا. النبي صلى الله عليه وسلم طار الماء من بين أصابعه، كما في حديث ابن مسعود وحديث أنس بن مالك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا معشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نجعل الآيات بركة وأنتم تجعلونها تحويطا. الآيات التي تظهر، وإنما قال هذا تعقيبا على زلزال حدث، كأنما اهتزت الأرض، فأتى الناس يضرعون إلى عبد الله بن مسعود خائفون من اهتزاز الأرض، فقال: إنا معشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. لقد رأيتني والنبي صلى الله عليه وسلم ونحن نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن الطعام ليسبع ونحن نأكله. كانوا يسمعون تسبيح الطعام، وسمعوا تسبيح الحصى في يده عليه الصلاة والسلام، ورأوا الماء ينفجر من بين أصابعه يفور، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء له بإناء وقد فقد الصحابة الماء، فجيء بإناء وأتوا بكل ما عند الناس من الماء فيملأ آية واحدة، فوضع أصابعه على فم الإناء ثم أماله وقال: توضأوا بسم الله. فقال أنس: فرأيت الماء يثور من بين أصابعه، فتوضأنا وحملنا الماء. فقيل لأنس: كم كنتم؟ قال: كنا 300، ولو كنا 1000 رجل لكفانا. فهذه الآيات الحسية المشاهدة ما كان الصحابة يتوقفون في الإيمان على رؤيتها مثل بني إسرائيل، لكنها زادتهم إيمانا. بنو إسرائيل تعودوا أن يروا هذه الآيات حتى أخضعوا كل شيء للجهل والعيان حتى الله تبارك وتعالى. فمدحت هذه الأمة بأنها تؤمن بالغيب، فيهم من العباد الخشع الذين عبدوا الله تبارك وتعالى كأفضل ما يعبد ما لم يوجد في أمة من الأمم، وهذا خشية الله بالغيب، وهذا الذي ميز هذه الأمة عن الأمم السابقة. فبدأ الله تبارك وتعالى بذكر هذه الصفة. والغيب نوعان: غيب مطلق وغيب نسبي. أما الغيب المطلق ففي آخر سورة لقمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين: 5 من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه 5 غيب مطلق لا يعلمه إلا الله. الغيب النسبي في قوله تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من الرسول. ومعروف ان كلمه الا من ادوات الاستثناء، فاستثنى الله تبارك وتعالى من ارتضى من رسول سواء كان من الملائكة أو من الناس، فإنه يجعل من بين يديه ومن خلفه رصدا. رصد أي من يرصده، أي حفظه، أي أنه إذا أنزل الغيب على رسوله يرسل ملكا يحفظ الوحي فلا تأخذه الشياطين، سواء كان الذي ارتضى ملكا أو كان نبيا بشرا. هذا الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى لا خلاف بين أحد من العلماء في أن هذا من الغيب المطلق. معنى مطلق أي غير مقيد، بخلاف الآية الأخرى التي ذكرناها إلا من ارتضى من رسول. فهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى إذا ارتضى رسولا أوحى إليه بعض علم الغيب، فلم يعد غيبا مطلقا بل صار غيبا نسبيا، أي يعلمه بعض الناس ويبقى عن الآخرين. الغيب المطلق كان بعض الناس إذا ذكره أمام النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه إلى أي رسول كان النبي عليه الصلاة والسلام يصحح له ذلك، كما في بعض الأحاديث أن رجلا كان يأتي جارية له. أنتم تعلمون أن الجواري هو ملك اليمين للرجل فيهن الحق ما له في المرأة الحرة، هي زوجته لكن لا تعامل معاملة الحرة، يعني يمكن أن يكون عنده 1000 جارية لكن لا يتزوج أكثر من 4 حرائر فقط. وكانت العرب يبغون نجابة الولد، فكانوا يحرصون على أن يكون الولد من الحرة وليس من الأمة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنني آتي أمة لي ولا أحب منها الولد، يعني لا يريد أن ينجب منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نسمة كائنة إلا خلقها الله تبارك وتعالى. فرجع الرجل إلى المرأة فأخبرته أنها حامل، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أكنت تعلم؟ قال: لا يعلم إلا الله، لا يعلم إلا الله، لأن هذا من الغيب المطلق. ويعلم ما في الأرحام. وذهب مرة يحضر أحد الأعراس فسمع النساء ينشدن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال لهن: لا يعلم ما في غد إلا الله. لأنه لا يجوز لأحد أن يدعي الغيب المطلق، لا يجوز. ولذلك العراف الكاهن لماذا هو كاذب؟ لماذا يفكره العلماء؟ لأنه اعتدى على صفة من صفات الله تبارك وتعالى فأخذها. ألم تسمع إلى الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي الجليل: الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، من نازعني فيهما ألقيته في النار ولا أبالي. أي أن من ينازع الله تبارك وتعالى في أحد صفاته فإنه يكفر بالله يلقيه في النار. ألم تروا إلى الرجل الذي قال لأخيه: والله لا يغفر الله لك؟ فقال الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يتألى علي غفرت له وأحبطت عملك؟ لماذا؟ إنه ما يعلم أحد قط هل هو مغفور له أم لا، فضلا عن أن يحكم على غيره. فمعنى أن يدعي أحد من الناس أنه يعلم الغيب هذا افتراء على الله تبارك وتعالى وانتزاع لصفة من صفاته المطلقة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي مسند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي وغيرهم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي بعض طرق الحديث: فإن لم يصدقه لم تقبل له 43 يوما. إذا كان الذي يجيء للعراف لا تقبل له 43 يوما، فكيف بالعراف؟ جرمه أنه اعتدى، أنه ادعى الغيب. لكن هناك بعض النفس قالته عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، قالت: يا رسول الله، إن الكهان لا يحدثوننا بالشيء يكون حدثا، إن الكهان لا يحدثوننا بالشيء يكون حدثا. قال عليه الصلاة والسلام: تلك الكلمة من الحق يصدقها الجني، ثم يلقيه على أفواه الكهنة فيخلقونها بمئة كذبة. شياطين تسترق خلق السماء، والشهاب الساخن الذي أنت تراه في السماء يجري بسرعة هذا تنفث والسمع. فإذا قضى الله تبارك وتعالى الأمر في السماء ونزل هذا الأمر إلى الملك الموكل بفعله لم يعد غيبا مطلقا. إذن الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، فإذا أعطاه إلى ملك لم يعد غيبا مطلقا، بل صار غيبا نسبيا، أي أنه غائب عن بعض الناس يعلمه الآخرون، لم يعد غيبا مطلقا بعدما علمه الملك، بل صار غيبا نسبيا له الأرض. كمثلا إذا قضى الله تبارك وتعالى موت إنسان، فإن الملائكة الموكلين بقبض الروح يعلمون أن هذا قبض روح في الساعة الفلانية، لم يعد غيبا مطلقا، لكنه غيب عن الميت وعن أهل الأرض، ما يعلم أنه يموت، بل صار غيبا نسبيا بعدما أوحى الله تبارك وتعالى به إلى الملك. فهؤلاء الشياطين إنما يأخذون الغيب النسبي يسترقون على السماء، حتى إذا سمعوا أن الله تبارك وتعالى قضى بشيء فنفقوه فيقذفهم الجني الأعلى إلى أسفل وأسفل إلى أسفل حتى يأخذه آخر جني يحملهم. كما ورد في الحديث أن الجان الشياطين يلقوا بعضهم بعضا فيصلون إلى قبر السماء، أعلى واحد يسمع، فإذا سمع شيئا صدقه إلى من هو أسفل، لأن الشهاب الساكت يسرق الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، المهم يأكلون الكلمة من الحق فيلقونها على كل كهنة فيخلقونها بمئة كذبة، على حس هذه الكلمة يكذب بمئة كذبة. فإذا قال لواحد مثلا: لا تخرج غدا، لأنك لو خرجت غدا أحصلت كذا، تدعمك السيارة أو ينزل على رأسك حجر تسمع يقبض عليك يعتدى عليك بالثلاثة أسر، الرجل يقول هذا مخلف فيخرج، فإذا بما قاله يقبض عليك يعتدى عليك بالثلاثة أسر، فالرجل يقول هذا مخلف فيخرج، فإذا بما قاله يحدث، فما هي النتيجة؟ كل الذين سمعوا هذا الرجل يحذره فإنهم بعد ذلك لا يتجاوزون تحذيره. إذا قال للواحد منهم لا تخرج لا يخرج، لأنه نهى فلانا عن الخروج فخرج فحدث له ما نهاه عنه. إذا على حس هذه الكلمة التي هي من الحق وصدقها الجني يكذبون مئة كذب. كم قال العراقون الكذبة، وبكل أسف جرائدنا تنقل هذا الغفاء، هذا الكفر البواح ينقلونه في مطلع كل عام. ماذا يقول العراف المنجم؟ التي قمنا منها هذا العام غير قمنا منها هذا العام خمس سنوات لا يحدث لحد مش عارف ايه ولا نحن ننشر وما زال هذا الكتب ينشر في الجرائد يوميا اللي هو حظك اليوم وهذا كفر بالله العظيم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النظر في النجوم وعنوان الباب أنت النجوم أو حظك اليوم ونبينا عليه الصلاة والسلام ينهى عن النظر في النجوم فمن قرأ هذا الباب لم تقبل له 43 يوما فإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد بل هذا هو قول العرافين وما هو الفرق أن تذهب إلى العراف فيقول لك أو أن تقرأ وقعة كتبها عراف هل ترون فرقا بين أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وبين أمرهم لك وبين أمره لك ما هو الفرق ليس هناك فرق هل هناك فرق بين أن يأمرك الملك وبين أن يرسل لك أمرا ليس هناك فرق حتى لا يجلد بعض الظاهرية على لفظ الحديث ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كل من ذهب إلى عراف فأنا لم أذهب فيقال لا إن الأمر أبعد من ذلك نحن لا نجلد على ظاهر الله فإن العبد قد لا يذهب إلى العراف ويكثر في مكانه فهذا كله مما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه وقال الله تبارك وتعالى في الحديث الجليل أصبح من عبادي مؤمن وكافر أصبح من عبادي مؤمن وكافر فمن قال مطرنا بفضل الله فذلك مؤمن ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب رواه البخاري ومسلم حكم عليهم بالكفر والايمان لمجرد هذه الكلمه من قال مطرنا بفضل الله فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا اللي هم دول الرياح الشرقيه الشماليه الغربيه تاتي فتدفع السحب تفك في المكان الفلاني لا يذكرون الله تبارك وتعالى في ذلك هذا هو النوع من قال مطرنا بنوع كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكواكب ونحن نعلم ان انزال الغيب من الغيب المطلق كما في الآية وفي حديث ابن عمر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يعلم أحد أين ينزل المطر إلا الله أين ينزل المطر إلا الله ولا متى يأتي هذا المطر لأن الله تبارك وتعالى يرسل المطر هو يولد رياح غربيه شرقيه تنزل في المكان الفلاني فتتجاوز هذا المكان وتنزل حيث شاء الله تبارك وتعالى أريتم الى سنوات الجفاف التي حدثت هذا 10 سنين جفاف حتى ان بعض الناس هنا لما في افريقيا ماتوا من العطش قرات بالخط العريض في الجرائد بحيرة ناصر أنقذتنا من الجزائر من الموت عطشا ما ذكر الله تبارك وتعالى كل إن أصبح ماؤكم مغورا فمن يأتيكم بماء معين بحيرة ناصر حفظت لكم الماء إن تفرد هذا الماء ونزل في باطن الأرض من الذي يأتيكم بهذا الماء المعين ما يعلم أين ينزل المطر إلا الله تبارك وتعالى كما قال تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة ولقد فرقناه بينهم وأناسيا كثيرة ولقد فرقناه بينهم فالرقموس يعني المطر. الهاء الضمير يعود الى اقرب متعلق وهو الماء، وليس المقصود بفرقناه القران، انما المقصود المطر. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما لما ذكر هذه الايه قول النبي صلى الله عليه واله وسلم: ما عام باكثر مطرا من عام، بل مكيال المطر ثابت في كل سنه. فإذا غضب الله تبارك وتعالى على الناس فرق المطر في البحار والصحراء، لم ينزله عليهم. الناس يموتون من العطش والمطر ينزل في البحار، ينزل في الصحراء، لكن كمية المطر واحدة ما تختلف. لكن إذا غضب عليهم فرقه، ولقد فرقناه بينهم نجوة جفاف ومرة يموتون بالماء. الناس هذا العام صلوا صلاة أن الله يرفع الماء، وسمعنا بعض الخطباء وبعض الناس يكتبون في الجرائد والصحف أن المسلمين يصلون لله تبارك وتعالى أن يرفع الماء لأحسن تنموت. فهل متنا وهل الذي نزل هذا المطر يستاهل أن أنت تصلي صلاة حتى يرفع الله تبارك وتعالى عنك المطر؟ انما يصلي الانسان لرفع المطر اذا كان المطر كافواه الكرم، اذا كان المطر كما حدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الاعرابي وقال: يا رسول الله خلق الزرع والزرع ونفقت المجيئه فادعو الله ان يسقينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقنا، وتنفس الجوع، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، ورفع الزرع الكبار الى السماء، لانه لا يشرع للخطيب على المنبر ان يرفع كلتا يديه فادعو، هذا لا يجوز. والصحابي عمارة بن عويدة رضي الله عنه كما قال: مثل رأى بعض ملوك بني أمية يدعو فيرفع يديه على المنبر فقال: قبح الله هاتين اليدين. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يشير بأصبع السبابة إلى السماء. قال أنس: فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر إلا والمطر يتحدر من على لحيته، وخرجنا إلى بيوتنا نفوذ في الماء. نفوذ في الماء يعني صار النظر الى الركب، وظلت السماء تمطر باذن الله تبارك وتعالى سبتا. قال انس: لم نرى الشمس جمعه، وهي تمطر حتى جاء الاعراب في الجمعه التي تليها وقال: يا رسول الله هلك الزرع والزرع ونفخت المجيئه فادعو الله ان يحدث عنا النظر. هذا هو النظر الذي يقبل، الذي ندعو الله ان يحبسه اذا نزل كافواه الكرب. يعني في ما نزل صلى الله عليه وسلم على المنبر الا المطر يتحدر من على لحيته، هذا هو المطر الذي ندعو الله ان يحبس. لكن هذا المطر الذي رايناه هذا مطر يثير بالنسبه الذي ندعو الله تبارك وتعالى ان يحبسه عنه. فأين ينزل المطر ومتى ينزل؟ هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فهذا من الغيب المطلق. فنحن نؤمن به مهما قيل. إن الأدوات العلمية الآن والانكشافات تستطيع أن تقرر نسبة المطر التي تنزل أين ينزل. نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى إذا هدى العباد إلى شيء فإن هذا لا يدخل في قرص الغيب. كما الآن هم مثلا يعرفون إن الجنين ذكر أم أنثى، فهذا ليس من الغيب، لأن الآلة التي هدى الله العباد لها حتى اكتشفوا واستطاعوا أن يميزوا أهو ذكر أم أنثى هي مخلوقة لله تبارك وتعالى، فهذا لا تخرج في الغيب المطلق. إنما الغيب المطلق أن تعلم أهذه المرأة تحمل بهذه المنثى أم لا، هذا هو الغيب المطلق. هذا هو الغيب المطلق. هل المرأة تحمل مع انتفاء الموانع؟ يعني ليس عند المرأة عيب وليس عند الرجل عيب. هل يستطيع رجل أن يقول أنت لابد أن تحمل لانتفاء الموانع؟ لا. بعض الأطباء الجهلة الذي كشف على بعض الرجال وكشف على مراته وقال ما عندك عيب ولا عندها عيب، اذا ما كلفتك انا هعتزل الطفل. هذا اتياد على الله تبارك وتعالى، لان هذا من الغيب المطلق. اتحمل مع انتفاء الموانع ام لا؟ لا يعرفه احد. انما بعد ان يقضي الجنين فتعرف الوجهة المنفذة ليس من الغيب. ليه؟ لانه تخلق بالفعل، فما هو الا جدار البطن وتعلم هو ذكر ام انثى، فاين الغيب هنا؟ انما هذا داخل في الغيب النسبي، هو غيب عن الام نفسها التي تحمل الجنين، غيب عن والد الولد لا يعرف هو ذكر ام انثى، لكن يعرفه مثل هذا الطبيب بدلال ودلاله، فصار غيبا نسبيا، اي بالنسبه لبعض الناس غيب غيب، وبالنسبه للاخرين لا يعد من الغيب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم.
جد الى المسلمين الان بعض صفات هؤلاء اليهود من انكار الغيب، وصار هذا متفشيا لدرجة وجود بعض الكتب المنشورة التي تنفي احاديث صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم حدثت لا يرتاب احد من المسلمين فيها، لانها بلغت حد التواتر احيانا كمعراجه عليه الصلاة والسلام لإسراء صادق بنص الكتاب، لكن بقي المعراج. وهذا عند المسلمين أمر مقطوع به، فإذا خرج رجل وألف كتابا وقال إن المعراج هذا خرافة فماذا يفعل به؟ يقول لم يعرض النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم توثق واعتذر وانكر بعض اشياء حدثت في المعراج، انكر بعض اشياء حدثت في المعراج اعتمادا على ايه؟ اعتماد على بعض مقالات اتت في كتب التفسير. لو انه انكر لاثبت المقاله اولا ثم بنى عليها، تلقى المقاله لم تثبت. فمثلا يقول في حكاية فرض الصلاة الخمس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تردد أكثر من مرة بين موسى عليه السلام وبين الله تبارك وتعالى، لما سأله ماذا فرض الله عليه قال فرض 50 صلاة، قال فرضت التكبير فإن أمتك لا تستطيع، إنني عالجت بني إسرائيل قبلك. يعني يريد أن يقول له أنه أفضل بالناس لأنه عالج بني إسرائيل، وبنو إسرائيل فيهم العجائب، فقال فالرب في التحقيق أن أمتك لا تستطيع. صلى الله على موسى 5 صلوات ولا يصلونها، فما بالك بـ50؟ 5 صلوات ولعل ثلث الأمة لا يصلي الآن بـ5 صلوات. فالرب في التحقيق فيرجى النبي عليه الصلاة والسلام فيسع وضعه التخفيف فيضع عنه عشرا حتى وصل إلى 5 صلوات. فقال موسى عليه السلام فردت التخفيف فإن أمتك لا تستطيع. فقال الله تبارك وتعالى أن أمضيت فريضتي وقصدت عن عبادي. فيقول انظر إلى حجته، يقول أولا هذا لا يمكن ان نصدقه من وجهين. الوجه الاول ان هذا فيه ان موسى عليه السلام صار المعلم والناطق بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، اذا كان موسى اعلى من الرسول عليه الصلاه والسلام وافضل، لانه هو الذي يقول عليه والذي ينصحه. فهذه الروايه نحن نكمل منها اصابع اليهود، نشم منها أصابع اليهود اللي هم عايزين يجعلوا النبي عليه السلام أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أثار عليه وقال أنا ابتليت الناس قبلك، يعني أنا خبرتي أكثر من خبرتي وأنا أعلم بالناس. فهذا يدل على أن في أصابع خفية لليهود دخلت على صحيح البخاري وحرمت هذه الرواية. طيب استندت على ايه؟ استند على رواية وهي لم تثبت عن قتادة رحمه الله في قصة رمي الألوان موسى عليه السلام، وألقى الألوان فقال قتادة الله عن قتادة أنه قال إن موسى عليه السلام لما رأى فضيلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم غار واغتاظ فألقى الألوان. من الذي قال هذا؟ قتادة. من هو قتادة؟ تابعي صغير. قتادة تابعي صغير. ونحن نعلم أن أنباء الرسل وأنباء من سبق لا يكون إلا عن طريق الرسل، ونحن ما لنا نافذة يطل منها على الغيب إلا عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم، عن طريق أقواله أو عن طريق الوحي قرآنا كان أو سنة. نحن ما نعلم الغيب إلا عن طريق القرآن أو السنة بتعليم الله ورسوله لنا. فهل تكاد روى هذا الحديث بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. ثانيا، هل صح ذلك عن قتادة؟ أبدا. ثالثا، لو صح عن قتادة لم نقبله منه، لأننا نقول لقتادة من أين لك هذا؟ وكيف عرفت أخبار موسى؟ ومن الذي أنباه؟ فنحن ما نقبل شيئا من الغيب إلا بسند صحيح عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. واستدل بدليل آخر، ولكن هذا الدليل صحيح لكنه لا حجة له فيه، وهو في قصة المعراض هذه أن موسى عليه السلام لما تجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فقيل له أين فيه؟ قال هذا الفتى يكون أكثر تبيعا مني، يعني أمته هي أكثر الأمم، أكثر من أمة موسى عليه السلام. والمقصود هنا بالتبيع إما أن يكون مجرد الأتباع حتى المنتسبين، وإما أن يكون خصوص المؤمنين. ولعل هذا القول الأخير يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه واحد، ويأتي النبي ومعه الرهب، وأنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. في الحديث الآخر أنه قال صلى الله عليه وسلم رفعت لي أسودة فظننتها أمتي، فقيل انظر على الجانب الآخر فإذا أسودة أعظم منها، فقيل هذه أمتك. فيقال أن هذا يدل على أن موسى عليه السلام كان عنده غيرة، وخاف لله أن يكون موسى عليه السلام كذلك. هل في هذا الدليل؟ هل في هذا دليل له؟ هل ترون في بكاء موسى عليه السلام أي أثارة من فهم أو علم أو معنى لما ذكروا في كلام قتادة أنه عليه السلام ألقى الألواح لأنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لأفضل منه؟ كيف ينكر هذا؟ أكان هناك فعلم أن هذه المراجعة لن تحدث؟ والشيء العجيب أنه يصدق بعض الخبر ويصدق بعضا وهو بسند واحد، فإما أن تكذبه كله وإما أن تقبله كله، لكن سند واحد ورجل واحد يقول فتقول قولك هذا حق وقولك هذا كذب، وهو ذات المصدر، فينشر هذا بدعوى حرية الرأي من نظر الصادق. ليس هناك أحد يقول تبعد على يد هذا العابد. الوجه الثاني يقول مسألة التردد على الله تبارك وتعالى أن المسألة لا تصدق، لأن الله هو الملك. ومثل فكرتي هذه لو كانت عند ملك من ملوك الدنيا لما حدثت، فكيف بملك الملوك؟ أرأيتم إلى هذا الفهم؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم تردد بينه وبين موسى إلا بإذنه؟ لو أن ملكا ولله المثل الأعلى أذن لرجل أن يتردد جيئة وذهابا عليه، مع أنه لم يأذن لكل أحد أن يتردد عليه، أفي هذه غرابة؟ هل تردد النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذن أم بإذن؟ فينكر هذا الغيب، لأنه لا يؤمن بالغيب، عنده شبه مما كان عند اليهود. نسأل الله تبارك وتعالى المعافاة من ذلك، فلعلنا نبسط إن شاء الله تبارك وتعالى أخبار أولئك في الجلسات الأخرى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين بغيبه المصدقين برسله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكثر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.